بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلمنا مما تقدم أن الإمام البخاري رحمه الله ولد سنة 94 من الهجرة، وتوفي سنة 56 فعمر 62 عاما. وشرطه في كتابه الصحيح أن يكون الراوي قد سمع من شيخه في الجملة، وشرطه أقوى من شرط الإمام مسلم، إذ أن الإمام مسلم رحمه الله اشترط المعاصرة مع إمكان اللقي بخلاف البخاري، فاشترط السماع. ومما تقدم أنه اصطفى كتابه هذا الصحيح من كم حديث؟ من 600,000 حديث، وما ترك من الصحيح أكثر كما نص على ذلك. وقلنا في هذا رد على من تتبع أو من ألزم البخاري ومسلما أن يخرجا ما لم يخرجاه من الأحاديث الصحيحة كالدارقطني في الإلزامات، وهذا لا يلزمه، وهكذا الحاكم أيضا في مستدركه بناه على هذا، أنه يقول أن هذا الحديث على شرطهما أو على شرط أحدهما، أي أنه يلزمهما أن يخرج أو أحدهما ذلك الحديث الذي استدركه عليهما وعلى أحدهما، وهذا لا يلزم لأنهما لم يلتزما إخراج كل الصحيح كما صرح بذلك. وعلى أن الحاكم رحمه الله كثير من الأحاديث التي يستدرك عليهما وعلى أحدهما ما سلم من تعقب، فقد تعقب عليه الذهبي، وهكذا أيضا شيخنا مقبل مما لم يذكره الذهبي ولم يستوعبا كل شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب بدء الوحي. فالكتب للإمام البخاري والتبويبات له، بخلاف مسلم رحمه الله فالكتب له والتبويبات لغيره من الشراح. قال: كتاب بدء الوحي. قال: باب بدء الوحي. وكونه رحمه الله بدأ كتابه بهذا الكتاب، كتاب بدء الوحي، إذ أن البعثة النبوية تكون بدايتها بالوحي، فإذا اصطفى الله عز وجل من شاء من خلقه وأكرمه بالنبوة والرسالة يوحي إليه، فإذا أوحى إليه بدأت الرسالة بالوحي، بدايتها الوحي، البعثة. فابتدأ كتابه بهذا. والوحي على أقسام. قال رحمه الله: قال الشيخ الإمام: باب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقوله قال الشيخ الإمام، هذا الظاهر من بعض الشراح أو الرواة الذين رووا الصحيح، قال: وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال الحافظ ابن حجر: قال الإمام البخاري رحمه الله: ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ذكر قبل الكتاب البسملة وغفلنا عن قراءتها. قال هكذا في رواية أبي ذر الأصيلي بغير باب، وثبت في رواية غيرهما أي باب، فحكى عياض ومن تبعه فيه التنوين وتركه باب، وبعضهم يقول باب بدء الوحي. وقال الكرماني يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب فلا يكون له إعراب، وقد اعترض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، والحديث فيه ضعف، وقوله كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء، في بعضها ليس فيها تشهد، أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. الحديث الثاني صحيح. السنة والأفضل أن يبتدئ الإنسان كلامه وكتابه بالخطبة، وكل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء، أي يبتدئها بالتشهد بالشهادتين. قال والجواب عن الأول أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود، وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية، فكأنه يقول قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي، وإنما لكل امرئ ما نوى، فاكتفى بالتلويح عن التصريح، وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء، لأنه صدر كتابه ببدء الوحي وصدر هذا الكتاب بهذه الآية، ثم تلا الآية بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات. قال والجواب عن الثاني أن الحديثين ليس على شرطه، أي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وأيضا الحديث الآخر كل خطبة ليس فيها تشهدا فهي كاليد الجذماء. قال أن الحديث ليس على شرطه، بل في كل منهما مقال، أما الأول فنعم ضعيف والثاني ثابت. قال سلمنا صلاحيتهما للحجة، لكن ليس فيهما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معا، فلعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة، لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله، وقد حصل بها بالبسملة، ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقد بدأه بالبسملة، فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها، لا سيما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب الأول، بل هو المقصود بالذات من أحاديثه. ويؤيده أيضا وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها، كما سيأتي في حديث أبي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب، وكما سيأتي في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، وغير ذلك من الأحاديث. وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق، فكأن المصنف لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعليما. تعلما وتعليما. وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أخر فيها نظر، ذكر منهجهم الحافظ. فاقتصر الإمام البخاري رحمه الله على البسملة في بداية كتابه، ثم ذكر كتاب بدء الوحي وبوب، وذكر الباب باسم الكتاب، وذكر الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنبينا عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه كما أوحى إلى النبيين قبله، وأول الرسل إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام. قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد نوح، فكلهم أوحى الله إليهم وأنزل إليهم ما يدعون أممهم إليه من توحيد الله وعبادة الله وطاعة الله، وكلهم دعوا إلى توحيد الله وإلى مكارم الأخلاق وإلى معالي الأمور، والخلاف بينهم في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال الحافظ رحمه الله: قوله بدء الوحي، قال عياض: روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء، وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور. بدء الوحي أي ظهور الوحي. قلت: ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، إلا أنه وقع في بعضها كيف كان ابتداء الوحي. في بعض الروايات كان الباب بهذا العنوان: كيف كان ابتداء الوحي. قال: فهذا يرجح الأول، وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ، كيف كان ابتداء الوحي. وقد استعمل المصنف هذه العبارة كثيرا، كبدء الحيض وبدء الأذان وبدء الخلق. والوحي لغة الإعلام في خفاء، الوحي لغة الإعلام في خفاء. والوحي أيضا الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت، شيئا بعد شيء قال له وحي. هذه كلها معاني لغوية يدل عليها كلمة الوحي. وقيل أصله التفهيم، وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. وتعريفه في الشرع، تعريف الوحي في الشرع: الإعلام بالشرع. إذن من معانيه في اللغة الإعلام في خفاء. وتعريف الوحي شرعا: الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع الذي أمر الرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه، بالعمل به وبتبليغه، الإعلام بالشرع. قال: وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى، وهو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي على هذه الترجمة، فقال: لو قال كيف كان الوحي لكان أحسن، لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط. وتعقب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي تعلق كان، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر، أي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فأول شيخ البخاري ذكره في هذا الصحيح الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير ابن عيسى منسوب إلى حميد بن أسامة بطن من بني أسد بن عبد العزة بن قصي رهط خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع معها في أسد ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وهو إمام كبير مصنف له مسند. رافق الشافعية في الطلب عن ابن عيينة، أي كلاهما روي عن ابن عيينة عن سفيان، قال رافق الشافعية في الطلب عن ابن عيينة وطبقته ومن كان في طبقته، وأخذ عنه الفقه عن ابن عيينة، ورحل معه إلى مصر، ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها سنة 1920. فكأن البخاري رحمه الله امتثل قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه، وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه، وسفيان بن عيينة مكي كشيخه، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة أي الوحي. ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة، وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل، ومالك وابن عيينة قرينان، قال الشافعي رحمه الله لولاهما لذهب العلم من الحجاز. وسفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي، أصله مولده الكوفة، وقد شارك مالكا في كثير من شيوخه، وعاش بعده 20 سنة بعد مالك، وكان يذكر أنه سمع من 70 من التابعين، وهو شيخ الحميدي هاهنا. ثم قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري، اسم جده قيس بن عمرو وهو صحابي، قيس بن عمرو جده صحابي، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى من صغار التابعين، وشيخه محمد بن إبراهيم، أي في هذا الحديث محمد بن إبراهيم ابن الحارث ابن خالد التيمي من أوساط التابعين، وشيخ محمد علقمة بن وقاص الليثي من كباره، ففي الإسناد 3 من التابعين في نسق، بدايتهم من يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، ثم محمد بن إبراهيم التيمي من أوساطهم، ثم علقمة بن وقاص تابعي. قال وفي المعرفة لابن منده ما ظاهره أن علقمة صحابي، فلو ثبت لكان فيه تابعيان وصحابيان، وعلى رواية أبي ذر يكون قد اجتمع في هذا الإسناد أكثر الصيغ التي يستعملها المحدثون، وهي التحديث والإخبار والسماع والعنعنة، والله أعلم. قال وقد اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي، وأنه لا تعلق له بها أصلا، بحيث إن الخطابي في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة، خرج حديث إنما الأعمال بالنيات قبل الترجمة، لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقط، واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع الإسماعيلي في ذلك، وقال ابن رشيد لم يقصد البخاري بإراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف، يذكر نفسه وغيره بحسن النية في بداية العمل الصالح، من ذلك التأليف أن الإنسان يقصد بعمله وجه الله وينوي به وجه الله، ولم يرد به الخطبة كما قال بعضهم، لأنه جعله بعد الترجمة، بعد الكتاب وبعد الباب وبعد ترجمة الباب، والخطبة من شأنها أنها تتقدم التأليف، تتقدم الباب وتتقدم قبل ذلك الكتاب، ويبين المؤلف مقصوده أو شرطه إن كان له شرط، ولكن أراد أن يذكر نفسه بحسن النية وبإخلاص النية، والله أعلم. قال وقد تكلفت مناسبته للترجمة، فقال كل بحسب ما ظهر له، انتهى. وقد قيل إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب هذا الحديث، لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر الصحابة، فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب. وحكى المهلب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به حين قدم المدينة مهاجرا، فناسب إراده في بدء الوحي، في بدء الوحي كان بمكة، لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها، لأن بالهجرة افتتح الأذان الإذن في قتال المشركين ويعقبه النصر والظفر والفتح انتهى. قال: وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم خطب به أول ما هاجر منقولا. وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، يعني خاطبهم بهذا الخطاب: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات الحديث. ففي هذا إيماء إلى أنه كان في حال الخطبة، أنه خطب الناس وقال: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات. أما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أرى ما يدل عليه، ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس. قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به انتهى. وهذا لو صح لم يستلزم البداء بذكره أول الهجرة أو الهجرة النبوية. وقصة مهاجر أم القيس رواها سعيد بن منصور، قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وأيضا فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط أو الابتداء تيمنا وترغيبا في الإخلاص لكان ساقه قبل الترجمة، كما قال الإسماعيلي وغيره. ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله ابن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معا، لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى آخر ما ذكره. فالخلاصة بارك الله فيكم أن الإمام البخاري رحمه الله لم يرد بهذا الحديث الخطبة، فلو كان كذلك لقدمه قبل الكتاب وقبل الباب، لكن جعله بعد الكتاب وبعد الباب وبعد الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا نوح والنبيين من بعده، تذكيرا له ولغيره باستحضار النية وإخلاص النية. والله أعلم. وقد سمعتم ما ذكره الحافظ رحمه الله عن أهل العلم أو عن بعضهم في هذا، وأنه جاء في كتاب الحيال: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، مما يدل على أنه قاله في خطبة، لكن ليس فيه أن هذه الخطبة كانت أول ما قدم من مكة إلى المدينة، أول مهاجره، ليس فيها ما يدل على هذا. وهذا الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة، لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه عن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، رواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن إسماعيل، ورواه عن يحيى جمع كثير، فالغرابة فيه نسبية. وقد رواه مسلم وأيضا ذكره البخاري في عدة مواضع، وجاء بلفظ إنما الأعمال بالنية هنا بالنيات. ومعنى قوله وهذا الحديث يعتبر أصلا عظيما في صحة الأعمال، كما أن حديث عائشة يعتبر أصلا عظيما في أن الأعمال لا بد أن تكون موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث يشتمل على الشرط الأول في قبول الأعمال وهو الإخلاص لله، فلا يقبل الله عز وجل من أحد عملا إلا أن يقصد ذلك العمل وجه الله، وإن قصد به غيره لا يقبل العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، ألا لله الدين الخالص. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، أنا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره ترك الله منه ذلك العمل ولا يقبله منه، ولا يقبل الله عز وجل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أما إذا قصد الإنسان الله وغيره في عمل من الأعمال لا يقبله الله منه، فالله غني عن أن يشرك به سبحانه وتعالى. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من إخلاص النية، ولا بد من إخلاص الأعمال وأن تكون لوجه الله، ومن صرف شيئا منها لغيره أو أشرك فيها غيره لا يقبلها الله منه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما تفيد الحصر، أي إنما الأعمال الصحيحة بالنية الصحيحة، فلا تصح الأعمال إلا بالنية، ولا يقبلها الله عز وجل إلا أن تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث دليل على أو هو من أدلة الفرق بين العادة والعبادة. فكيف نفرق بين العادة وبين العبادة؟ بالنية. بالنية، فمن قصد بعمله وجه الله كان من هذا العمل عبادة وكان موافقا للسنة، وإن لم يقصد به ذلك كان عادة. وهكذا هذا الحديث دليل على التفريق بين الفرائض والنوافل، هذا يكون بالنية، فقد تصلي ركعتين تقصد بها النافلة، وقد تصلي ركعتين الفجر تقصد بها الفريضة، الهيئة واحدة. لكن الذي يفرق هذا من هذا النية، فالذي يفرق بين العادات والعبادات، وهكذا بين الفرض والنفل، وبين الفرض والفرض، وبين النافلة والنافلة المطلقة والمقيدة، النية. وأيضا يستدل به أهل العقائد ومن ألف في التوحيد والعقيدة بأن العمل إذا قصد به وجه الله كان عبادة، وإذا قصد به غيره كان شركا لا يقبل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، أي إذا قصد بهجرته الدنيا أو أن يتزوج امرأة فهجرته إلى ما هجر إليه وإلى ما قصده من هجرته، إلى ما قصده من هجرته الدنيا، يريد الدنيا يريد امرأة، لا يكون يعني فعله عبادة لأنه لم يقصد بذلك وجه الله ولم يقصد الفرار بالدين، وإنما لأمر في نفسه أمر دنيوي فهجرته إلى ما هجر إليه. وهكذا من قصد بهجرته مصلحة دنيوية، وهذا مجرد مثال، أو علما دنيويا فهجرته إلى ما هجر إليه. وفي بعض طرق الحديث ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هجر إليه، وهذا مجرد مثال. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هجر إليه، إذا قصد الله ورسوله والفرار بالدين وتعلم الدين ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عنه وغير ذلك، فهجرته إلى ما هجر إلى نيته. وقص على ذلك سائر الأعمال، فإن قصد الإنسان بهجرته عملا صالحا والفرار بالدين وتعلم العلم والسلامة من الفتن والنجاة منها فهو في عبادة وهجرته إلى ما قصده. وهكذا من قصد عملا صالحا يؤجر على قصده ولو لم يتحقق منه ذلك العمل، ولو لم يتحقق منه ذلك العمل. والكلام على هذا الحديث كثير ومعناه واضح، ولله الحمد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.